بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على سيدنا محمد.
ما زال البحث في حكم الاستماع إلى الغناء. تقدم ذكر بعض الروايات التي كانت عموما دالة على حرمة الاستماع. من جملة الروايات التي قد تصلح لإثبات الحرمة ما روي في قرب الإسناد، قال: وحدثني الريان بن الصلت قال: قلت للرضا عليه السلام: إن العباسي أخبرني أنك رخصت في سماع الغناء، فقال: كذب الزنديق، ما هكذا كان، إنما سألني عن سماع الغناء، فأعلمته أن رجلا أتى أبا جعفر محمد بن علي بن الحسين عليه السلام فسأله عن سماع الغناء، فقال له: أخبرني، إذا جمع الله تبارك وتعالى بين الحق والباطل مع أيهما يكون الغناء؟ فقال الرجل: مع الباطل. فقال له أبو جعفر عليه السلام: حسبك، فقد حكمت على نفسك، فهكذا كان قولي له. يعني الإمام الرضا في الرواية يقول كأنه قولي هو قول أبي جعفر الباقر عليه السلام. وقريب من هذه الرواية ما رواه في الكافي عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن الريان عن يونس قال: سألت الخراساني عليه السلام وقلت: إن العباسي ذكر أنك ترخص في الغناء، فقال: كذب الزنديق. هنا الحديث عن الترخيص في الغناء، فقال: كذب الزنديق، ما هكذا قلت له، سألني عن الغناء، فقلت: إن رجلا أتى أبا جعفر عليه السلام فسأله عن الغناء، فقال: يا فلان، إذا ميز الله بين الحق والباطل فأنى يكون الغناء؟ فقال: مع الباطل. فقال: قد حكمت. هذه الرواية في الكافي ما فيها تعبير سماع الغناء. هذه الرواية تقريبا بمضمونها أيضا رواها الصدوق رحمه الله، أيضا الرواية تصل إلى الريان بن الصلت كما هي رواية الكافي كما هي رواية قرب الإسناد. الصدوق رواها قال: حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي الله عنه قال: حدثنا علي بن إبراهيم ابن هاشم قال: حدثنا الريان بن الصلت قال: سألت رضا عليه السلام يوما بخراسان فقلت: يا سيدي، إن إبراهيم بن هاشم العباسي حكى عنك. هنا ذكر الاسم في الرواية، من هو الذي نقل عن الإمام وأشاع عليه أنه يرخص؟ قال: إن إبراهيم بن هاشم العباسي حكى عنك أنك رخصت له استماع الغناء، فقال: كذب الزنديق، إنما سألني عن ذلك، فقلت له: إن رجلا سأل أبا جعفر عليه السلام عن ذلك، فقال له أبو جعفر عليه السلام: إذا ميز الله بين الحق والباطل فأين يكون الغناء؟ فقال: مع الباطل. فقال له أبو جعفر عليه السلام: قد قضيت. وقريب منه أيضا رواية الكشي. هذا الحديث تقدم البحث في سنده في أصل البحث عن الغناء، لأن تعرفون حتى لو تم الدليل على حرمة استماع الغناء فإنه يكشف عن حرمة الغناء بالأولوية، فإحنا كنا نحتاج هذا الحديث في أصل مباحث الغناء الأولى وإقامة الدليل على حرمته. فتقدم البحث في سنده الذي كان لا يخلو من بعض الشبهات فيه، وتقدم دفع تلك الشبهات والبناء على اعتبار سنده، وأيضا تقدم أنه يدل على عدم الترخيص في السماع، تكاد تكون دلالته على عدم الترخيص صريحة، لا نقول صريحة، ربما يكون الكلام غير دقيق، غير دقيق. لماذا؟ لأنه هو سئل هل رخصت، فهو ذكر أنه لم أرخص لكن بغضبة شديدة وبدعاء ولعن على من اتهمه بذلك، هذا يناسب عدم الترخيص، ولا هو يمكن أن يكون في الواقع جائزا ولكنه لم يبين الترخيص، فهو يريد ينفي بيان الترخيص، مو يريد ينفي أصل الترخيص، ممكن، ولكن هذه الطريقة في التعبير الشديدة غليظ القول الذي وجهه لمن ينسب إليه الترخيص يدل على أن الترخيص جدا منافي لغرضه، فإذا تفيد عدم الترخيص على أي حال. أما كلمة السمع هنا واضح أن المراد منها الاستماع، أن الحديث اللي هو محل حاجة وكذا عادة يصير هو يقصدون الاستماع، وربما يعني تعمد السماع هو بالحقيقة راح يؤدي إلى الاستماع، هم يسألون عن ذلك ويبتلون بذلك وشاع بينهم ذلك وإلى آخره. ولا أظن ولا يوجد في الحديث أي قرينة على أن المتكلم في مقام البيان عن الجهة الفارقة بين السماع الذي يطرق سمع الإنسان كما سيأتي البحث عنه وبين الاستماع بمعنى الإصغاء إلى الغنى. الرواية السادسة ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن جهم بن حميد قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام أني كنت فظننت قال لي أبو عبد الله أنا كنت فظننت أنه قد عرف الموضع، فقلت جعلت فداك، إني كنت مررت بفلان فاحتبسني فدخلت إلى داره ونظرت إلى جواري، فقال لي ذلك مجلس لا ينظر الله عز وجل إلى أهله، أمنت الله عز وجل على أهلك ومالك. هذه الرواية أما سندها فتقدم أن الإشكال في محمد بن سنان يمكن حله بما ذكر في محله، حديث في محمد بن سنان تقدم، وأما جهم بن حميد فيمكن تقريب اعتباره بما رواه الكليني، تقدم هذا المطلب لكن أعيده لأهميته وربما لغفلة البعض عنه، موضوع محمد بن سنان معروف لكن هذا يحتاج إلى تأكيد وتذكير. جهم بن حميد تقدم أنه معتبر استنادا إلى رواية الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن جهم بن حميد قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام أما تغشى سلطان هؤلاء، غشيهم يعني ذهب إليهم، أما تغشى سلطان هؤلاء؟ قال قلت لا. قال ولم؟ قلت فرارا بديني. قال فعزمت على ذلك؟ قلت نعم. فقال لي الآن سلم لك دينك، يعني من لم ينزلق بالتعاون مع الظالمين والكون في عدتهم من دون إرادة تامة للبراءة منهم والبعد عنهم، هذا ربما لا يكون في مأمن، لا يكون دينه في سلام، لكن إذا عزم على ذلك وأبرم أمره على أنه لا يكون معهم، هنا جاءه هذا البيان أنه الآن سلم لك دينك. هذه الرواية في إثباتها لاعتبار جهم بن حميد لا نستند إلى مجرد قول الإمام عليه السلام له الآن سلم لك دينك، يعني بيان صحة موقفه، هذا وحده لا يكفي، لا لأن سلامة الدين عن اتخاذ قرار في أمر يشتد فيه الإغراء وأيضا الخطر والإيذاء هو لا يكشف عن مقام رفيع للإنسان يفوق الوثاق، لا من هذه الجهة، بل من جهة أن الراوي لهذه الرواية هو جهم نفسه، وعندما يروي عن نفسه لا يصلح حجة لتوثيق نفسه، لأن إذا كانت حجيته تامة فإذن لا نحتاج إلى روايته، وإذا لم تكن تامة لا تصلح للإثبات. بل المنشأ في اعتبار جهم وهو رواية ابن أبي عمير عنه، هذه الرواية بالنتيجة فيها دلالة فقهية ليست رواية شخصية، حتى البعض قد يحسب يقول ربما ابن أبي عمير يروي بعض الأمور التي لا علاقة لها بمعالم الدين، وتلك الأمور لا تكون مشمولة بالعمل بها من الأصحاب، لأن ما ذكره الشيخ في حقه أنه العصابة أو الكذا أجمعت على الأخذ منه وما أشبه ذلك من التعبيرات التي تدل على أن البناء العام كان هو الأخذ بروايات ابن أبي عمير، فهذا الشأن هو من الشؤون التي يأخذ الأصحاب فيها بمضمون هذه الرواية، لأنها مرتبطة بما ينبغي أن تكون عليه العلاقة بين آحاد المؤمنين والسلطة الجابحة، وهذا شأن مهم جدا من شؤون الدين ليس شأنا عاديا. فإذا الرواية فيها مضمون شرعي، والرواية يرويها ابن أبي عمير فبناء على ما تم في محله وطبقنا كقاعدة أن من نظفر برواية ابن أبي عمير عنه هذا هو يكفي لتوثيقه، فالسند معتبر. لا خمسة يعني من باب أنه
من 400 هو روى عن 400 وخمسة منهم هذول مجهولين وما موثق.
لا عفوا احنا 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 مجهولين ما موثقين، هو هذا يصلح لتوثيقهم، اذا هم قامت الحجة على عدم توثيق بعض على عدم وثاقة بعضهم واقعا، قامت الحجة على عدم وثاقة على كون مثلا فلان كذابا اجلكم الله وامثال ذلك، في مثل هذه الحالة يصير عندنا تعارض بين التوثيق العام والجرح الخاص، أما أنه إحنا نشوف أن هذا كلام الشيخ في حق ابن أبي عمير واللي هو أيضا تلقاه الأصحاب بالقبول، هذا يكشف عن أنهم يبنون على توثيق من روى عنه ابن أبي عمير.
ما نقول احتمال خمسة إلى 400 يعني سوى واحد إلى 80 واحد إلى 80 يمكن إهمال.
مولانا هذه الدعوة مرة تقال لأجل قلت كما عرضت بخدمتكم أن بعض الأشخاص علمنا خارجا أنهم ليسوا ثقات وأنهم ليسوا جديرين بالوثاق، يعني صار جرح لهم، فهذا قد يكون الكلام يصير مانع من قبول أصلي رواية ابن أبي عمير، يعني أصل هاي القاعدة تسقط، نقول هذه القاعدة ما تسقط لأنه إحنا عرفا ممكن أنه نجمع بين القاعدة العامة ورفع اليد عنها في بعض الموارد، سيبقى هذا شلون إحنا بحثنا، إحنا قلنا أنه هذا مو يرجع إلى أنه نقول ابن أبي عمير، يعني هذا يرجع إلى أنه حجية كلام الشيخ تسقط، حجية كلام الشيخ تسقط، مو نجمع جمع عرفي ونقول أن المراد واحد لأنه هو مو معصوم حتى احنا ناخذ بكلامه ونقول انه الاصل ان يكون كلامهم واحد في وقته هكذا قلنا. المهم هذا بيئة تدقيقات ما لها يعني الان ضروره لانه بحثناها سابقا. المهم ان رواية ابن أبي عمير عن جهم كافية في اعتباره. وأما الدلالة فتقدم في محله من أصل مباحث الغنى أنها تحتاج إلى إثبات عنصرين كلاهما غير ثابت، وهما على نحو الاختصار: الأول أن موضوعها الغناء مع عدم التصريح فيها بذلك، وقد حاول البعض إثبات أن موضوعها الغناء لأنه ما به ذكر للغناء، لما ذكره الحر في حاشية الوسائل بقوله: هذا لا تصريح فيه بالغناء، لكن فهم الكليني منه ذلك فأورده في باب الغناء. وقرينته أنه لا وجه للتهديد، يعني تهديد الإمام لهذا الرجل الذي دخل على جوار فلان، أنه لا وجه للتهديد لولاها، يعني لولا الغناء، لأن النظر إلى الجوار بإذن سيدهن جائز وقد أذن للراوي فيها. هذا المطلب احنا في وقتها ناقشنا، قلنا أنه ليس بتام، فإن فرض إذن مالك الجوار بالنظر إليهن غير واضح، إذ قد يكون المالك مستهترا بالشر وليس قاصدا للإذن بالنظر إلى الجوار، بمعنى أنه يحلل له النظر إليهن، بل هو لا يعبأ بهذا كما هو شأن أولئك، هؤلاء الأشخاص اللي هم يكونون أصحاب مجلس لا ينظر الله إلى أهله، اللي يكونون في معرض الغضب الإلهي في الأهل والمال، لأن هذا الرجل هو دخل إلى المجلس لسويعة هو تعرض إلى هذا التهديد من الإمام، فما ظنك بصاحب هذا البيت؟ هذا الأمر يكون بعد أغلظ عليه بمراتب. فإذا هكذا أشخاص ما ممكن أن نتعامل معهم بضمن هذه الموازين الشرعية، هم هؤلاء ليسوا على ميزان. ويؤيده أن جهما كان محرجا من التصريح بكل ما حدث للإمام عليه السلام، فلعله عفوا، نعم احتمال الغناء قريب، هو الذي يناسب الحال وذي تلك الظروف، فالاحتمال قريب، وجهم لم يصرح مثلا ربما بالغناء مثلا حياء من الإمام، كل هذا ممكن ومعقول، ولكنه ظن لم تقم به حجة عرفية أو شرعية، فلا يسعنا البناء عليه. المظنون جدا أن هذه الرواية هي بها غناء لكن ما ذكر، ولا احنا هم عندنا دلالة اقتضاء تثبت ذلك، ولا عندنا ظهور يثبت ذلك. نعم مناسبة الواقع الاجتماعي تقتضي ذلك، احنا مناسبات الحكم والموضوع اذا صارت صغرى من صغريات الظهور نعمل بها، اما مناسبات مقتضى الحال الاجتماعيه هذه مو حجه الظهور، ما نحصل ظهور، هذا ظن بالواقع، مثل التحليل التاريخي، التحليل التاريخي في كثير من الحال لا يكون حجه الا اذا وصل الى درجه القطع او الاطمئنان وما اشبه ذلك. وهذا المطلب ربما هو يختلط عند طالب العلم فيه الظن بالظهور، وإنما تعمدت لإعادته لأن أجد أن هذه من المسائل النفيسة، لأنها تحمي الإنسان من الانزلاق نحو العمل بالظن، ينبغي أن يكون الإنسان حذرا جدا، مو يتعامل مع الظهور كظن، وإلا فهو ليس على شيء حتى في ظهوراته، لأنه ربما الاستناد إلى الحجة هو المعذر أمام الله على تقدير خطأها، فإذا هو استند في الظهور إلى ظنه والظن ليس بحجة لا يغني من الحق شيء، أصلا هناك تصريحات قرآنية أصلا مو حجة. فهذا الذي يخلط بين الظن والظهور ويحسب أنه عندما يعول على الظهور أنه يصح له أن يعول على الظن فيعول على الظن، هذا حتى في موارد وجود الظهور هو ليس على شيء بحسب الله، بحسب جمعنا بين نصوص الردع عن العمل بالظن ونصوص الحجية قلنا أنه الحجة هي الظهور، فإذا هو ما التفت إلى الحجة، الحجية هي متقومة بالعلم بها، فإذا ما التفت إلى الحجة التفت إلى شيء آخر، مثل ما واحد هناك بين على أن هذه الدار لفلان، لكن هو حكم، واقعا توجد بينة، لكن هو حكم أن الدار لفلان لأنه يميل قلبه مع فلان معتمدا على البينة، هذا ماذا تقولون عنه؟ هذا حكم يكون صحيح؟ هذا يقضي بالبينات والأيمان؟ هذا يرتكب أمرا عظيما، هذا يحابي في القضاء وإلى آخره. فهذا الكلام راح يكون من هذا القبيل. فينبغي دوما، وهذا من موارد الزلل التي يبتلى بها حداثوي الفقه في عصرنا، سيختلط عليهم الحال مساكين، لأنهم لم يدققوا، لم يركزوا، بعضهم لا أقول الكل، لم يدققوا لم يركزوا، فيتعاملون مع الظنون كأنها يعني هي مسوغات للبناء على المظنون، مع أنه لازم تنحفظ الحجة وإلى آخره. ثانيهما من الأمور الثانية، المقدمة الثانية، أن حرمة كما ذهب إليه بعض الفقهاء منهم السيد الكلبايجان رحمه الله أن يبني على الحرمة، ومجرد قال أن المجلس لا ينظر الله إليه، أمنت كذا، هذا من يقول يدل على الحرمة؟ هذا قد يدل على الكراهة المغلظة. أمنت مثلا هذه لا ينظر الله إليه، هذه بحد نفسها لا تكشف عن الحرمة. وقد ذكرنا طائفة من النصوص التي ورد فيها التعبير بأنه الله لا ينظر أو يعرض عن بعض الناس في موارد واضح أنها مستحبة، مكروه عفوا، مو لازم، فراجع. الحديث طويل جدا، نسوي استقصاء، ما أقول لكل شيء لكن لبعض الأشياء. وأما أنه هو معرض لأن مثلا يتأثر ماله، رزقه، أهله، كذا، هذا أيضا يمكن أن يكون في الأمور المكروهة. فالحديث يدل على المبغوضية التي هي أعم من الكراهة والحرمة. فلهذا هو أصل المقتضي فيه إشكال. نعم لو تمت هذه الأمور فواضح أن الجهم ما كان هو يغني، وإنما كان يستمع، المشكلة في السماع، في الاستماع. فإذا تمت هذه الأمور راح يصير، راح نتجه بهذا الاتجاه. فهذا الحديث في الحقيقة سيكون من الأحاديث الكثيرة التي تناسب حرمة السماء، بحيث ربما لو نظرت إليها بمجموعها وشمرت عن ساعد البحث وبحثت فيها واحدا واحدا، ربما هي تصلح لوحدها دليلا مستقلا إضافيا لما ذكرناه، إضافة لما ذكرناه من الأدلة السابقة، تصلح لإثبات حرمة الاستماع. لكن احنا قلنا لا حاجة لذلك، لا ضرورة لذلك بعد وضوح أصل المطلب وقيام الحجة التامة عليه. إذن تبين أن النصوص صالحة لإثبات حرمة استماع الغناء، ولم نظفر بمعارض لها مانعا من حجيتها، مع ملاحظة ذلك، توجه إلى ذلك، ما ظفرنا بما يدل على المعارضة. وعليه فهذا المقتضي للحجيتان لا مانع منه، نصل إلى نتيجة اللي هي النتيجة الموافقة للإجماع وارتكاز المتشرعة لحرمة الاستماع إلى الغناء. الإجماع أيضا حققنا من لاحظنا الإجماع على حرمة الغناء، وعادة كان معقد الإجماع مو بس الغناء، الغناء يعني فعلا واستماعا، وأما سماع الغناء بمعنى أنه يطرق السمع بلا قصد إليه ولا إصغاء، فلم تقم على حرمته أي حجة. إن قلت ما تقدم من الرواية عن السماع، رواية العباسي الذي نسبت إليه، رواية عن إمام الرضا عليه السلام، رواية أبي الصلت، إن قلت الإجابة عن ذلك أن العبارة وإن تضمنت السماع، لكن لا ريب في أن مناسبة الحكم والموضوع تصرف هذه العبارة إلى الاستماع. وعليه فلا يوجد ظهور في الاستماع، والسماع عام، لكن الحصة الأنسب بالمقام والأكثر ابتلاء والأغلب وقوعا والأكثر توجها مثلا في مقام السؤال إليها وإلى آخره هي ماذا؟ هي الاستماع. أما محض السماع فالرواية قاصر عن إثباته ومنصرف عنه. هذه حتى نتجاوزها وإن لم نكتبها، لكن هي تحتاج إلى توثيق وتوضيح. أضف إلى ذلك أن كثرة انتشار الغناء والشيوع في أزقة الناس وطرقاتهم وبيوتهم وعند جيرانهم أمر كان شائع، والروايات تشهد بذلك. هذه الكثرة لو كان محض سماع الغناء محرمان لوردت نصوص تسأل عن ذلك ونصوص تحذر من ذلك وإلى آخره. على الأقل الإنسان يضع أصابعه في آذانه كي لا يسمع حتى يتخلص من السماع، لأنه بعض الأحيان يجبر، وبالنتيجة هو يمر بمكان يسمع، فهو إذا كان محض أن يطرق سمع هذا حرام، فلا بد أنه مثل ما إنسان إذا هو ما قاصد مر من مكان وأصابته نجاسة قذر، إيش قد أدنى نصوص أنه إنسان إذا أصاب ثوبه قذر وكذا. الغناء كان منتشر مثل انتشار القذار في الأسواق والبيوت والأزقة وكذا، زين، فإذا كان هو مجرد أن يصيب السمع محرم، هذا يحتاج إلى بيان، أولا بيان إلى حتى الناس تحذر من عندنا أنهم غافلون عن ذلك، هذا أمر شائع. ثانيا يناسب أن يكون هناك أسئلة عن أنه كيف نتخلص منه، فإذا حصل سهوة إذا كذا هل يجوز لي أن أدخل إلى طريق أن أعلم أنه فيه كذا، إذا ركبت مركبة، هذا موجود كان مراكب تنقل الناس في بيت دجلة، إذا ركبت مركبة وكان مثلا صاحب المركب يغني أو كان هناك رجل أعمى يغني، هذا وايد كان منتشر الغناء في العصر الذي يسمونه عصر الذهبي، قاتلهم الله أن يوفقهم، هذا أصل مظالم الإمام الكاظم عليه السلام والأئمة صلوات الله عليهم. المهم فهذا شائع، من يكون شائع مثل عصورنا يشبه عصورنا اللي يصير بها تسيب، طبعا احنا أيضا عصورنا مختلف لكن في فترات التسيب، هذا شائع. فبلا إشكال المسألة ابتلائية، مثل ما كان هناك الناس يركبون المراكب أنت تركب في سيارة وأيضا قد تتعرض وتبتلى بشيء من ذلك وما إلى ذلك من الأمور، هذا مو موجود، هذا أيضا يبعد جدا أن يكون السماع محرم. لكن شنو؟ يصير إصغاء، يصير التفات بمجرد أن يصير إصغاء. هذا الكلام اللي يقول الوعظ أنا أصغي إلى الشعر، بالنتيجة صار إصغاء لصوت الغناء. فإحنا مرة نقول الحرمة هي التفاعل مع الغناء و سياق النفسي معه، هذا كان معنى، هذا خلاف يعني تحميل للنصوص أكثر من ما فيه، مو واضح. يحتمل واقعا أن يكون الحكم هكذا بلحاظ الطرب وآثار الطبيعية العرفية للغناء، لكن بلا ذلك بدون أن يكون عندنا حجة على ذلك نجي نحدد السماع بمعنى الاستماع الذي يجعل الإنسان يتفاعل مع الغناء نفسيا، هذا أول الكلام. فالإصغاء إلى الغناء ولو من أجل الالتفات إلى الكلمات وما أشبه ذلك، على الأقل من خلال الفتاوى هو يبدو أنه هذا من تسويلات الشيطان، فهذه الفتاوى اللي هي حجة لعمل الناس عادة. ثم هو كيف يفكك، هو هذا من أصعب الأمور، يبدأ شيء ثم ينتهي بشيء آخر وإلى آخره، وهو أصل الموضوع حسب ظاهر ليس تاما. أصل الأمر أن واحد يقول أنا أصغي إلى الكلمات وأسمع الشعر وكذا، هذا ليس تاما. وعليه فمع الشك في حكم السماع قد يخطر بالذهن أنه هو محرم، يمكن التمسك إجراء يعني التمسك بعمومات الحل فيه. حلال، كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام مثلا، أو ما يقرب من ذلك من مضامين وردت. أو يمكن إجراء البراءة منه لأدلة البراءة، أو يمكن إجراء استصحاب عدم الحرمة اللي هو هذا من أهم أدلة البراءة. في الحقيقة هذا هو من أهم أدلة البراءة الشرعية، استصحاب عدم الحرمة كما هو مقرر في محله، لا يوجد شبهة يعني تقتضي التوقف، وبناء عليه يكون الاستماع محرما بحسب ظاهر الأدلة، ويكون السماع غير محرم أيضا بحسب ظاهر الأدلة. وبذلك نختم مباحث الغناء، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لنا ولكم، والعفو والمعافاة لنا ولكم ولجميع المؤمنين، وأيضا نرجوكم الدعاء في هذا الموسم الرمضاني الشريف، وأيضا نسألكم براءة الذمة عن كل ما صدر بيننا، بل نسألكم براءة الذمة لجميع المؤمنين، وحتى الإنسان لأهليكم لإخوانكم لجيرانكم، وهذا نفسه يعني يكون إن شاء الله حتى يكون لنا من الشفاعة يعني الحسنة، ربما يكون إذا أنتم أبرأتم الذمة والتفتتم إلى هذا، هو إن شاء الله تؤجرون ونؤجر، يعني هو نفس إسقاط الحقوق هو من أعظم المستحبات، نفس إبراء الذمة هو من أعظم المستحبات. على كل حال أسألكم الدعاء أيضا في مضان الإجابة، ونحن بحاجة ماسة جميعا إلى دعاء بعضنا لبعض. الحمد لله رب العالمين، نقرأ سورة الفاتحة لأرواح العلماء والشهداء والشهداء يعني الذين استشهدوا في الدفاع عنا وعن حرماتنا ومقدساتنا ومقدراتنا في هذه الفترة الأخيرة، وأيضا العلماء والطلبة المدفونين في هذا المكان نذكرهم، وجميع المؤمنين لا سيما أيضا أسلافنا وأسلافكم من المؤمنين، نذكرهم جميعا بقراءة سورة الفاتحة قبلها الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.